بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل في الاستنجاء. بحث الاستنجاء من البحوث الفقهية المعمقة. في هذا البحث فروع كثيرة جميعها مورد الابتلاء. أولا نذكر معنى الاستنجاء، ما هو المراد من الاستنجاء؟ ذكر المرحوم صاحب مجمع البحرين أن الاستنجاء من النجو، والنجو عبارة عن الغائط، ويقول صاحب مجمع البحرين أن الروايات أيضا صرحت بذلك، وورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يريد التخلي كان يختار بعض المناطق والأماكن البعيدة من أنظار الأفراد، كأنما حالة التخلي إنسان عندما ينظر إليه هذا فد نوع من الخفة، يؤدي نوع من الخفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بما أنه صاحب الرسالة الإلهية فكان بلي يجتنب من الأمور اللي توجب الخفة له، فلذا في حال التخلي كان يختار أماكن بعيدة من الأنظار، بعيدة من الرؤية، رؤية الأفراد، كما ورد في الروايات هكذا. إجمالا قال الاستنجاء من النجو، والنجو هم هو الغائط، والاستنجاء ذكر عبارة عن شنو؟ إزالة ما يخرج من النجو، إزالة ما يخرج من النجو، هذا معنى الاستنجاء لغة. بني أو بتعبير أسهل، استنجاء عبارة عن تطهير ما يخرج من النجو، هذا ما ذكره مرحوم صاحب مجمع البحرين. فاللغة إذن الاستنجاء من النجو، والنجو هو إزالة ما يخرج من الغائط، ما يخرج من النجو. أما فقهيا واصطلاحيا ما المراد من النجو أو من الاستنجاء؟ الاستنجاء فقهيا واصطلاحا عبارة عن تطهير المخرجين، بل مخرج الغائط ومخرج البول، هذا معنى الاستنجاء فقهيا. فمن هنا نعرف أن الاستنجاء فقهيا واصطلاحيا يختلف من الاستنجاء لغويا. لغويا ظاهرا مراد من الاستنجاء إزالة ما يخرج من النجو، أي تطهير المخرج الغائط، هذا لغويا ظاهرا. أما أما الصلاحيا وفقيا أعم من ذلك، إزالة بل ما يخرج من المخرجين أو تطهير المخرجين، هذا فقيا. ويؤيد هذا المعنى أو يدل على هذا المعنى بعض الروايات، ولو بعضها سندا ضعيفة ولكن البعض الآخر سندها صحيح، وتلك الروايات تدل على أن الاستنجاء هو تطهير المخرجين وإزالة ما يخرج من المخرجين. أما الرواية الأولى رواية نشيط بن صالح، هاي الرواية مذكورة في الباب 26 من أبواب الخلوة، عنوان الباب إن أقل ما يجزي في الاستنجاء من البول مثل ما على الحشفة. خب، هذا عنوان الباب. والرواية رواية الخامسة، هاي الرواية محمد بن الحسن، رواية الخامسة عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن هيثم بن أبي مسروق النهدي عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح. هذه الرواية سندا ضعيفة لأجل أن هيثم بن أبي مسروق النهدي هذا الرجل ضعيف لم يوثق، والرواية لأجل ذلك تصبح ضعيفة. خب، أما نفس الرواية عن نشيط بن صالح عن أبي عبد الله قال سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول، قال مثل ما على الحشفة. فهنا هذه رواية دالة على المدعى وإن كانت هي ضعيفة سندا، لأنها دلت على أن الاستنجاء يطلق على البول على تطهير مخرج البول، أي رواية دالة على ذلك. هذه رواية. مثل ما على حسب ذاك بعدين نبحث حوله، ذاك دلالة، لأن هاي الرواية ضعيفة دلالة وسندا في مجال آخر نستدل بها. أما هل مقدار تدل هذه الرواية على أن الاستنجاء شامل لما يخرج من مخرج البول؟ هل مقدار استدلال بلي
مو يخرج من البول مثل ما
ذاك، لكن مثل ما على الحشفة بعدين نبحث حوله أنه تفسيره. الآن إحنا جنقول بأنه الاستنجاء أطلق على شنو؟ على مخرج البول، على مجرى البول، على ما يخرج من البول، هذا المقدار. نريد نثبت شنو؟ أعمية الاستنجاء، أن الاستنجاء لم يكن يطلق على شنو؟ على الغائط، على مخرج الغائط، يشمل على مخرج الغائط والبول، هذا المقدار اللي نثبت بهذه الرواية. فالرواية السادسة هم دالة على هذا المعنى. غاية الأمر رواية السادسة صحيحة سندا بني، ف تصبح الدلالة تامة إذا كان صحيح سندا، والإطلاق الشامل لمخرج البول والغائط إطلاق يثبت بالنتيجة. رواية السادسة عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد المراد الأهوازي، هذا من أعيان الرواة، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، هذه رواية صحيحة سندا ودلالتها هم تم على المدعى. عن زرارة قال كان يستنجي من البول 3 مرات ومن الغائط بالمدر والخرق. هذه رواية صحيحة سندا ودالة على أن الاستنجاء شامل لما يخرج من مخرج البول وهو بلي وين كان
أول رواية رواية زرارة صحيح
كان يستنجي هنا قال كان يستنجي إمام الباقر وإمام الصادق. وهنا ولو إضمار موجود وقلنا مرات كثيرة إضمار زرارة لا يضره بصحة السند ولو الإضمار يوجب الإرسال بالنسبة للرواية، ولكن بالنسبة لمحمد زرارة ومحمد المسلم هؤلاء الذين هم من أعيان الفقهاء بلي هؤلاء لا بأس بإضمارهم لأنهم لا يرون عن غير الإمام لأنهم في مقدمة الفقهاء بعد الإمام بلي، فالإضمار لا يضر. هاتان الروايتان وإن كانت الأولى ضعيفة سندا دالة على شنو؟ دالة على أن الاستنجاء لا يختص بالغائط، الاستنجاء يكون أعم من ذلك يشمل الغائط والبول. خب هذا إلى هنا. بعد ذلك الماتن قدس سره ذكر شنو؟ ذكر أنه يجب غسل مخرج البول بالماء 2 مرات. أولا نحن ندرس هذا الوجوب، هذا الوجوب هل يكون وجوبا نفسيا أم يكون وجوبا شرطيا غيريا أو مقدميا. هنا الفقهاء جميعا قالوا بأن هذا الوجوب لم يكن وجوبا نفسيا بل يكون وجوبا مقدميا وغيريا. بل والفقهاء ادعوا الإجماع على ذلك، والإجماع بقسميه قائم على ذلك. وادعى بعض الفقهاء على ما رأيت في كتبهم أنهم قالوا السيرة بلي أو ضروري أو ذلك من ضروريات المذهب، من ضروريات المذهب أنه يجب الاستنجاء، وهذا الوجوب عندهم وجوب غيري بلي ووجوب مقدمي أو شرطي، هكذا ادعى أنه من ضروريات المذهب. خب فإذا من هذه الناحية لا كلام ولا خلاف بين الفقهاء أن الاستنجاء واجب والوجوب يكون غيريا ولا يكون نفسيا، وقلنا أن الإجماع بكلا قسمين قائم على ذلك وضرورة المذهب هم قائمة على ذلك، لأن ناحية ماكو إشكال. أما الغيرية، ما هي الغيرية؟ الوجوب لأجل الغير يكون لا لأجل نفسه. وما هي الغيرية؟ والوجوب مقدمة لأي شيء، وجوب مقدمة للصلاة والطواف، هالمقدمة يجب الاستنجاء يعني للصلاة والطواف فقط، استنجاء يجب باعتبار أنه في الصلاة يعتبر الطهارة الخبثية، وفي الطواف أيضا يعتبر الطهارة، طهارة البدن من الخبث في هذين الموردين. فوجوب الطهارة يكون لأجل شنو؟ وجوب الطهارة أو وجوب الاستنجاء يكون لأجل الصلاة والطواف لا لغيرهما، هاي غيرية. أي في باقي الأماكن لا يجب الاستنجاء، وإن كان الاستنجاء هو شنو؟ أمر محبوب وراجح، يعني بمعنى أنه إنسان في غير هذين الموردين أي الصلاة والطواف يجوز للإنسان أن يكون متنجس، مو واجب أن يطهر نفسه، بدنه فيه دم، بدنه ملوث بالدم، ملوث بالبول، ملوث بالعذرات، وملوث بالمني، بباقي النجاسات ملوث، ماكو مانع، يعني مو واجب التطهير. ولو قلنا تطهير من الخبث راجح بل مستحب حسب ما قال بعض، ولكن لا يجب التطهير، صار معلوم؟ نفسيا لا يجب التطهير. تطهير واستنجاء واجب في أي وقت؟ لأجل الصلاة والطواف فقط، هذه غيرية. بل يمكن أن نقول أو تسأل جنابك يمكن أن تسأل، هل استنجاء لأجل الوضوء واجب أم لا؟ أو الاستنجاء بلي شرط في صحة الوضوء أم لا؟ قد هكذا تسأل أنت، الجواب نقول لا، لا يجب الاستنجاء، لم يكن واجبا للوضوء ولم يكن الاستنجاء شرطا لصحة الوضوء. قد إنسان يكون بدن نجس وبدن ملوث بالنجاسات ولكن في نفس الوقت يتوضأ، فالطهارة أو الاستنجاء لم يكن واجبا لأجل الوضوء، فقط لأجل الصلاة والطواف واجب. طهارة البدنية الخبثية يجب للصلاة والطواف فقط، أما لأجل الوضوء لا يجب. بل نعم، أعضاء الوضوء لابد أن طاهرة في وقت الوضوء، أما باقي الأعضاء لم يكن واجبا طهارتها عند الوضوء. وهنا قول مخالف في المسألة، قول صدوق قدس سره، صدوق قال بأنه الوضوء بدون الاستنجاء هذا الوضوء يكون شنو؟ باطلا. وإذا شخص توضأ في حالة نجاسة بدنه وتلوث بدنه بالنجاسة هذا الوضوء باطل، لابد أن يعيد الوضوء. مشهور الفقهاء أو المجمع عليه لدى الفقهاء عدم اعتبار الاستنجاء عند الوضوء، وصحة الوضوء لم تكن قائمة على شنو؟ على الاستنجاء، هذا مجمع عليه لدى الفقهاء. أما الصدوق خالف ذلك، فنحن الآن لابد أن نقدم دليلنا على شنو؟ عدم اعتبار الاستنجاء في حال الوضوء، وعدم كون الوضوء بلي مشروطا بالاستنجاء، هذا لازم نقدم دليلنا. ثم نقدم دليل الشيخ الصدوق قدس سره، ثم نتيجة البحث يتبين إن شاء الله. أما في الوضوء لا يعتبر الاستنجاء بل يجوز عدم الاستنجاء للوضوء وفي حال الوضوء، هذا القول كما قلنا إجماعي لدى الفقهاء، ويمكن أن يقال الإجماع بقسميه قائم على ذلك. الإجماع بقسميه محصلا ومنقولا قائم على ذلك، ومضافا إلى دعوى الإجماع، مضافا إلى دعوى الإجماع نحن نرى بعض الروايات، وإن كان بعضها بعض سندا ضعيفا، ولكن بعض الآخر من الروايات سندها صحيح، دال على عدم اعتبار الاستنجاء في الوضوء، أي الاستنجاء لم يكن شرطا في صحة الوضوء. خب الآن نحن لابد أن نقرأ الروايات التي دلت على عدم اعتبار الاستنجاء في حال الوضوء، ثم نذكر دليل الشيخ الصدوق قدس سره على دعواه باعتبار باعتبار الاستنجاء في حال الوضوء. الرواية الآن نقرأها. اللهم صل محمد. لا خب بعدين مو أول، إحنا لازم نثبت قولنا بعدين يثبت، ماكو فرق. عجيب شلون يظل الوضوء بعد 18. إبلي باب 18 من أبواب نواقض الوضوء، باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء وتوضأ وصلى، ووجوب إعادة الصلاة حينئذ. إعادة الصلاة ووجوب إعادة الصلاة ووجوب إعادة على قول الصدوق ها طبعا. فهنا طائفتيا من الروايات يذكرهن، طائفة اللي تدل على جواز الوضوء بدون الاستنجاء على الباب، يذكر طائفة من الروايات. طائفة ثانية وجوب إعادة الصلاة حينئذ، يعني شنو؟ يعني أن الاستنجاء شرط في صحة الاستنجاء صلاة. روايات هنا متعددة موجودة، ردت خدمتكم، بعضها سندا صحيحة وبعضها لم تكن سندا صحيحة. أما الروايات اللي سندها صحيحة، الرواية الأولى من هذا الباب محمد ابن يعقوب، محمد ابن يحيى، أحمد ابن محمد ابن عيسى، حسن ابن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين عن علي ابن يقطين. هذه الرواية من ناحية السند لا إشكال فيها، وسلسلة الرواة جميعا من الأعيان. عن أبي الحسن، هنا أبي الحسن المطلق هو إمام موسى بن جعفر في أسناد الروايات، يقول الإمام في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء. هذه رواية صريحة دلالة على أن الاستنجاء من البول لم يكن شرطا في صحة الوضوء، شرط كما قلنا فقط في صحة الصلاة والطواف، أما لم يكن شرطا في صحة الوضوء، لأنه الإمام جاي يصرح يقول في الرجل يبول فينسى غسل ذكره، يبول وينسى أن يطهر مخرج البول، ثم في هذه الحالة يتوضأ وضوء الصلاة، يعني يتوضأ وبدنه يكون فيه نجاسة خبثية، هنا إمام يقول الوضوء صحيح والاستنجاء من البول لا يعتبر في صحة الوضوء. هاي رواية. رواية ثانية، رواية ثانية هاي الباب عفوا رواية ثانية رواية من نفس هذا الباب، رواية ثانية باب 18، عن أحمد ابن عن أحمد عن علي ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا. هذه الرواية ضعيفة، مو من ناحية ابن فضال، ابن فضال ثقات، مو من ناحية ابن بكير، عبد الله ابن بكير ثقة، ولكن من ناحية أن هذه الرواية مرسلة، لأنه يقول عن بعض أصحابنا، مرسلة الرواية. عن أبي عبد الله في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي، قال يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. دلالة هذه الرواية عين دلالة الرواية السابقة، ولكن الفرق بين الروايتين أن الرواية الثانية مرسلة ضعيفة والرواية الأولى صحيحة. يمكن أن نجعل الرواية الثانية مؤيدة للرواية الأولى، بلي. فبالنتيجة أي شيء نثبت؟ بالنتيجة نقول بأنه الاستنجاء لا يكون شرطا في صحة الوضوء، فقط يكون الاستنجاء شرطا في صحة الصلاة والطواف. والدليل على ذلك كما قلنا إجماع بقسميه، وهذه النصوص وردت في عدم اعتبار الاستنجاء في الوضوء. خب، فإذا هذه الدعوة صحيحة، أي لا يعتبر في صحة الوضوء الاستنجاء من الوضوء، هذا ثابت. أما قول الصدوق قدس سره، الصدوق خالف ذلك، والصدوق قدس سره يرى بطلان الوضوء في حالة عدم الاستنجاء، واعتبر بلي وجوب الاستنجاء في حال الوضوء، هكذا قال. والصدوق قدس سره استدل بشنو؟ بجملة من الروايات، بني الرواية الثامنة، الرواية الثامنة من نفس هذا الباب، باب 18 من أبواب نواقض الوضوء، عن فضالة ابن أيوب عن حسين ابن عثمان عن سماعة ابن مهران عن أبي بصير. هذه الرواية وإن قيل موثقا، موثقة دلالة، موثقة بلي سندا، ولكن بحثها في الدلالة. الآن نقرأ هذه الرواية. قال أبو عبد الله إن أهرقت الماء، في نسخة إذا، في المتن إن أهرقت، إجمالا كلاهما صحيح لا بأس، إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت، هنا شنو تكليفك؟ الإمام يقول فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك. فهذه الرواية تصرح عليك إعادة الوضوء في أي حالة؟ في حالة نسيان غسل الذكر اللي بلي ملوث بالبول ومتنجس بالبول. فهذه الرواية من ناحية الدلالة ظاهرا تامة على دعوة الصدوق، ولكن قابل للمناقشة هذه الرواية. بعدين نناقش. خلنا نقرأ احنا اولا كل الروايات اللي استدل بها الشيخ الصدوق، ثم بعد ذلك نناقش دلالة وسندا. هاي رواية، رواية التاسعة من هذا الباب دالة على دعوة الصدوق، عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد. هذه الرواية أيضا ضعيفة لأجل سليمان بن خالد، عن أبي جعفر: في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء. هذه الرواية أيضا دالة على دعوة الصدوق، دالة على دعوة الصدوق أنه يعتبر في صحة الوضوء المالي، يعتبر الاستنجاء في صحة الوضوء. هاتان الروايتان دالتان، ولكن هاتان الروايتان إن شاء الله غدا بعد يوم أول يوم مختصر صار كلامنا، إن شاء الله نبحث مفصلا أن هذه الروايات لم تكن ناهضة وقائمة على اعتبار الاستنجاء في الوضوء في صحة الوضوء، ونقول خاضعة للمناقشة سندا ودلالة. وبالنتيجة القول الأول هو المتعين، والقول الأول هو المعمول به، فما ذكره الصدوق بالنتيجة ضعيف. إن شاء الله المناقشة غدا، وأسأل الدعاء.